الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم يا رب بمنك وكرمك وفضلك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول، الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بفضل الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء المتمم للستين بعد المئة الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولا زلنا مع قول الحق تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وتوقفت مع قول من قال من أهل العلم: لقد نسخت هذه الآية الكريمة في سورة البقرة بآية السيف كما يسمونها في سورة براءة، وهي قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وبينت في اللقاء الماضي بعض الآيات التي ذكروا أن ما يسمى بآية السيف قد نسختها، وهي آيات عظيمة جليلة كثيرة، وكل آي الله عظيم، وكل آي القرآن جليل كريم. فلقد زعم بعضهم أن آية السيف قد نسخت 100 آية أو 140 آية، بل منهم من قال لقد نسخت 200 آية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لما يعرف بآية السيف، وهي الآية 5 من سورة براءة، أرجو أن تركزوا معي في أقوال الأئمة المحققين حتى نعلم علم اليقين أن القول بنسخ ما يسمى بآية السيف 200 آية من كتاب الله جل وعلا ضرب من المجازفة خطير، وجرأة كبيرة على كتاب الملك القدير سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لآية سورة براءة، تلك التي تعرف وتسمى بآية السيف عند من أطلق عليها هذا الاسم، قال: ثم اختلفوا، أي اختلف المفسرون والعلماء في آية السيف، ثم اختلفوا، فقال الحسين بن الفضل، فقال الحسين بن الفضل، وهو الحسين بن الفضل ابن عمير ابن القاسم البجلي الكوفي نزيل نيسابور، الذي ولد قبل 180 من الهجرة، وتوفي عام 282 من الهجرة، على الراجح من أقوال المحققين والمؤرخين. هذا من أوائل من قالوا بهذا القول بأن آية السيف قد نسخت كل آية في القرآن الكريم تتكلم عن الإعراب والصبر على أذى الأعداء. قال القرطبي: ثم اختلفوا، فقال الحسين ابن الفضل: نسخت هذه، أي آية السيف، كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. هكذا يا إخوان، قول بلا دليل من كتاب الله جل وعلا، وبلا دليل من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا دليل من قول صحابي يرفع هذا القول بالسند الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون مجرد رأي له أو اجتهاد. فرأي هذا الصحابي ليس أولى من رأي غيره، واجتهاد هذا الصحابي ليس أولى من اجتهاد غيره، أي من الصحابة رضي الله عنهم. هكذا قال الحسين بن الفضل، ونقل هذا القول بعده كل من قال بأن آية السيف ناسخة لكل آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن التسامح والصبر والإعراض عن الأعداء والكف عن الأذى والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن والتوكل على الله والصبر على أذى المشركين إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرت بعضها في اللقاء الماضي. هكذا قال الحسين ابن الفضل: نسخت هذه الآية، يقصد آية سورة براء، يقصد آية السيف، نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. هذا قول. انظر إلى القول المناقض، قال الضحاك والسدي وعطاء، قال الضحاك والسدي وعطاء: بل آية السيف منسوخة. لا إله إلا الله. بل آية السيف منسوخة بآية سورة القتال، أي بآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، منسوخة لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. هذا هو القول الثاني. نقل هذين القولين الإمام القرطبي في تفسيره، وأنه لا يقتل أسير صبرا، وأنه لا يقتل أسير صبرا، صبرا أي محبوسا. يبقى القول الثاني قالوا لا، بل آية السيف هي التي نسخت، ونسخها قوله تعالى في سورة القتال في سورة محمد: فإما منا بعد وإما فداء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إلى آخر الآية: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه الآية التي نسخت آية سورة براء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. قالوا أي الضحاك والسدي وعطاء، قالوا: لا يقتل أي الأسير صبرا أي محبوسا، فكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا، حتى نعلم معنى كلمة مقتول صبرا. قالوا: وأنه لا يقتل أسير صبرا، إما أن يمن عليه وإما أن يفادى. هذا هو القول الثاني. القول الثالث قال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة، أي يقصدون آية السيف، أو يقصدان آية السيف مجاهد وقتادة: بل آية السيف ناسخة لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. هذا قول ثالث يوافق قول الحسين ابن الفضل. قالوا: آية السيف ناسخة لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان، الآيتان محكمتان. قال القرطبي وهو الصحيح: إذن الإمام القرطبي يقول بقول ابن زيد إن الآيتين، يقصد آية السيف وآية سورة القتال، قال: الآيتان محكمتان، إن الآيتين محكمتان، يقصد آية السيف وآية سورة محمد. قال القرطبي وهو الصحيح: لأن المن أي على الأسير والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول يوم حرب حاربهم فيه، وهو يوم بدر. يبقى المن والفداء والقتل حكم رسول الله في الأسرى، لم يزل يعاملهم صلى الله عليه وسلم بهذا من أول يوم حاربهم فيه، ألا وهو يوم بدر. وعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على آية ما يسمى بآية السيف بقوله: ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي، وقد ذكرت قبل ذلك قول عطاء، فقال الضحاك والسدي وعطاء قالوا هي منسوخة، قالوا آية السيف منسوخة بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وقال قتادة، وقد ذكرت قول مجاهد أيضا، قال قتادة ومجاهد بالعكس، يعني بل هي ناسخة لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. ونقل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير ما قاله الإمام القرطبي نصا، يعني الآيتان عنده محكمتان كما قال ابن زيد وغيره. وفي العذب النمير، وفي العذب النمير من مجالس الشنقيط في التفسير قوله رحمه الله: وقال بعض العلماء هذه الآية من سورة براءة نسخت قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، فليس هناك إلا القتل. وقال بعض العلماء، هذا هو القول الثاني، وقال بعض العلماء بل آية القتال، يقصد آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوله تعالى: فإما من بعد وإما فداء. وقال بعض العلماء بل آية القتال هي التي نسخت آية براء، فلا يقتل الأسير إما أن يمن عليه وإما أن يفدى. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: والتحقيق أن كل هذه الآيات محكم. كلام رائع راق محترم. والتحقيق أن كل هذه الآيات محكم، وأنها لا ينسخ بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ قاتل الكفار ربما قتل الأسير، وربما فدى الأسير، وربما من على الأسير. هذا هديه صلى الله عليه وسلم وفعله في أسر المشركين، ربما قتل الأسير، وربما من على الأسير، وربما فدى الأسير، فإما منا بعد وإما فداء. كل هذا يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا زال كلام الشنقيط رحمه الله. فمعلوم أنه قتل النضر بن الحارث يوم بدر أسيرا، ومعلوم أنه قتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر أسيرا، ومعلوم أيضا أنه أطلق أبا عزة وعفى عنه في غزوة بدر أسيرا لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو بنات، أنه ذو بنات وأنه يعولهن وإلى غير ذلك، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشنقيطي رحمه الله: فهذا يدل على أن الأمر في ذلك يرجع إلى الإمام، أي إلى ولي أمر المسلمين، إن رأى المصلحة للمسلمين القتل قتل الأسير، وإن رأى أنها الفداء فدى، وإن رأى أنها المن من، أي على الأسير. قال الشنقيطي: وهذا هو التحقيق، وهذا هو التحقيق إن شاء الله. ثم قال: وهذا هو التحقيق إن شاء الله، وأن الآيات كلها محكمة لم ينسخ بعضها بعضا. وأن الآيات كلها محكمة لم ينسخ بعضها بعضا. وقال الإمام ابن الجوزي في التفسير في زاد المسير قال: واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في آية السيف على ثلاثة أقوال. الأول أن حكم الأسارى يعني الأسرى كان وجوب قتلهم، ثم نسخ بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. قاله الحسن وعطاء، هكذا قال ابن الجوزي. والقول الثاني بالعكس، وأنه كان الحكم في أسارى المشركين أنه لا يجوز قتلهم صبرا، أي حبسا، أنه لا يجوز قتلهم صبرا، وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، حتى تضع الحرب أوزارها. ثم نسخ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية، قاله مجاهد وقتادة. القول الثالث أن الآيتين محكمتان، والأسير إذا حصل في يد الإمام فهو مخير، أي فالإمام مخير إن شاء من على الأسير، وإن شاء فاداه، وإن شاء قتله صبرا. أي ذلك رأى فيه، أي الإمام، المصلحة للمسلمين فعله. قاله جابر ابن زيد وعليه عامة الفقهاء، وهو قول الإمام أحمد. قاله جابر بن زيد وعليه عامة الفقهاء وهو قول الإمام أحمد. هذا ما قاله الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في التفسير. وقال محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، قال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال: هذه آية السيف. هذا قول السيوطي ينقله عنه القاسمي. قال: هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة، وروي عن الضحاك أنها منسوخة بقوله تعالى في سورة محمد: فإما منا بعد وإما فداء. ورده الحاكم بأنه لا شبهة في أن براءة نزلت بعد سورة محمد. ومقتضى كلام الحاكم يقول السيوطي نقله عنه القاسمي أنها لا ناسخة ولا منسوخة. قال: لأن الجمع من غير منافاة ممكن، لأن الجمع أي بين الآيتين من غير منافاة ممكن، فحيث ورد في القرآن ذكر الإعراض فالمراد به إعراض إنكار لا تقرير. هذه عبارة في غاية الجمال. فحيث ورد في القرآن ذكر الإعراض فالمراد به إعراض إنكار لا تقرير، وأما الأسر والفداء فالمراد به أنه، أي الإمام، مخير بين ذلك، لا أن القتل حتم، إذ لو كان القتل حتما لم يكن للأخذ معنى بعد القتل. انتهى هذا الكلام النفيس. وبعد تلخيص بديع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين، يخلص إلى القول الرائق الرائع فيقول: فصار أهل الأرض، أهل الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. فصار أهل الأرض معه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، هؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة، مسلم مؤمن به أي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومسالم آمن، ومسالم آمن، ومسالم له أي للنبي عليه الصلاة والسلام آمن. والقسم الثالث: وخائف محارب، وخائف محارب. قال: فصار أهل الأرض معه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم وأن يكل سرائرهم إلى الله تعالى وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم. وأخبره جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه هكذا قال ابن القيم: فهذه سيرته صلى الله عليه وسلم في أعدائه من الكفار والمنافقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا إخواني، بعد هذا البحث الذي أطلت فيه النفس عن قصد ورب الكعبة وعن عمد غيرة أشهد الله على ذلك، على القرآن الكريم، غيرة على القرآن الكريم وحبا للقرآن الكريم وإجلالا له وتعظيما له ودفاعا عنه وانتصارا له، لأنه الكتاب الذي أحكمت آياته والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل الحكيم الحميد اللطيف الخبير العليم جل جلاله. بعد هذا التأصيل يا إخواني، أستطيع أن أقول إن الناس في قضية النسخ ينقسمون إلى ثلاث طوائف، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذا التأصيل جيدا بعد هذا التأصيل الطويل الذي طال جدا. أستطيع أن أقول إن الناس ينقسمون في قضية النسخ إلى ثلاث طوائف: الأولى طائفة أنكرت النسخ بالكلية، وزعم أصحاب هذا الرأي أنه لا يسوغ عقلا أن يقع النسخ في كلام الله جل وعلا، وتأولوا الآيات الواردة في الناسخ والمنسوخ، وقالوا: لا يقع النسخ في قرآن ينزل من عند الله، إذ الأصل في القرآن أن الله عز وجل أنزله ليهتدى به ويعمل بآياته الكريمة، لا ليبطل حكمها بآية أخرى ولا لينسخ آية بآية. والقرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل ومن أفراد هذه الطائفة من قال إن القول بالنسخ في القرآن مستلزم للقول بالبداء، مستلزم للقول بالبداء، وهو أن الله تعالى قد بدا له، أي ظهر له ما كان خافيا عليه، تعالى الحق تبارك وتعالى عن ذلك، فنسخ حكما قديما بحكم جديد بدا له، تعالى الله عن ذلك. قالوا والله تعالى منزه عن ذلك، لذا فهم لا يقبلون بمبدأ القول بالنسخ في القرآن الكريم. هذا قول الطائفة الأولى. أما قول الطائفة الثانية فهي الطائفة التي أفرطت جدا وبالغت مبالغة شديدة في القول بالنسخ، بل وأكثرت من ذكر الآيات المنسوخة بكل سهولة، بل وبجرأة أحيانا بغير حجة واضحة وبغير دلالة دامغة وبغير برهان قاطع ونور ساطع وبدون دليل من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل، كما قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى، بل حتى وبدون فهم لمراد السلف المتقدمين الذين قالوا بالنسخ، إذ كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العام نسخا، بل كانوا يقصدون ويطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العام بدليل متصل أو منفصل، كانوا يسمونه أيضا نسخا، وكانوا يطلقون على بيان المجمل والمبهم نسخا، كما كانوا يطلقون على رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متأخر أو متراخ عنه نسخا. فجاء بعد ذلك من لم يفرق ويفهم مراد السلف بقولة النسخ في مواضعها ومواطنها، وقد ذكرنا قول ابن القيم والشاطبي وابن حزم وغيرهم ممن أكدوا بشدة على أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق ويقين مطلق، فكل ما ثبت باليقين لا يبطل بالظنون، ولم يحقق أفراد هذه الطائفة الشروط التي يجب أن تتوفر للقول بالنسخ، وقد ذكرتها بالتفصيل في اللقاء قبل الماضي. ويتضح هذا بجلاء إذا علمنا أن الآيات التي زعموا أنها نسخت في القرآن كثيرة جدا، منهم من أوصل إلى 200 آية، بل منهم من أوصل إلى 400 آية في القرآن الكريم كله. هذا إفراط شديد، بل ولا أبالغ إن قلت بل هذه جرأة عظيمة أن نقول بنسخ آية في كتاب الله بلا بينة من كتاب الله ولا حديث صحيح ثابت لرسول الله أو بقول صحابي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الطائفة الثالثة وهي الطائفة المعتدلة الوسط، أسأل الله أن نكون منهم، وأنا أقول بقول هذه الطائفة وأقر به. أما الطائفة الوسط فهي التي أقرت بالنسخ بضوابطه وشروطه، وهو قول الجمهور من أهل العلم والفقهاء والأصوليين والمحققين، قالوا نقر بالنسخ بضوابطه وشروطه، وقالوا بوجوب الرجوع في النسخ إلى كتاب الله تعالى الذي بين ناسخه عند منسوخه، وبوجوب الرجوع إلى نقل صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قول صحابي صريح صحيح السند إليه وألا يكون باجتهاد منه أي من الصحابة رضي الله عنهم أو برأي من عنده يعارضه اجتهاد أو رأي صحابي آخر. وفرقوا بين مفهوم النسخ عند المتقدمين من السلف الصالح وعند مفهوم النسخ عند المتأخرين وفرقوا بين مفهوم النسخ عند المتقدمين من السلف وعند المتأخرين وأكدوا على أن الأمة أجمعت على أن النسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته الشريفة، أما بعد موته واستقرار الشريعة وكمال الدين فليس من حق أي أحد البتة أن يدعي النسخ بمفهومه عند الفقهاء والأصوليين، وهو رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر أو متراخ عنه. حتى قال الإمام ابن الجوزي: إطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة، ولذا فهم يعتمدون في النسخ النقل الصريح الصحيح والتاريخ دون الرأي والاجتهاد، فضلا عن النقل عن بعض المفسرين دون فهم دقيق ووعي عميق وبصيرة تامة بكتاب الله جل وعلا وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته في التحاكم إلى القرآن والعمل به ومعاملته لأصناف الناس من المسلمين والكفار والمنافقين. وأكدوا على أن الذي يملك حق التشريع هو وحده الذي يملك حق النسخ فكما كان التشريع حكما ثابتا بالقرآن والسنة فيجب أن يكون الناسخ حكما ثابتا بالقرآن والسنة. فالشرع لم يتركنا أبدا في عمياء وضلالة لا ندري هل هذا الحكم منسوخ أو غير منسوخ، إذ لو كان ذلك لبطل أكثر الدين ولكنا في شك متصل أنحن على هدى أم على ضلال مبين، وتعالى عن ذلك رب العالمين. فهم يقرون بالنسخ ولكنهم يحتاطون له احتياطا شديدا. يقول الإمام القرطبي: وأنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جواز النسخ وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة، وأنكرته أيضا طوائف من اليهود وهم محجوجون بما جاء في توراتهم. وليس هذا من باب البداء، بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة ومن حكم إلى حكم لضرب من المصلحة إظهارا لحكمته جل وعلا وكمال مملكته سبحانه. ومعرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان وهو يتكلم عن اليهود: وإذا كان الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويبتلي عباده بما يشاء ويحكم ولا يحكم عليه، فما الذي يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة ثم ينهى أمة أخرى عنه، أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟ بل أي شيء يمنعه جل وعلا أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين مختلفين بحسب المصلحة؟ وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وما لكم من دون الله من ولي، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرفه في مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء ويثبت ما يشاء، فهكذا أحكامه الدينية الأمرية ينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. فمن أكثر الكفر وأظلم الظلم أن يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالبينات والهدى، وأن تدفع نبوته وتجحد رسالته بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله أو تحريم بعض ما كان مباحا لهم. وبالله التوفيق، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقد بينت فيما مضى شروط النسخ التي لابد من تحقيقها قبل القول به. أيها الأحبة، بعد هذا التأصيل العلمي الرصين والقول البين المبين المتين للمفسرين والأصوليين والمجتهدين والمحققين، هل يستطيع منصف أمين فاهم لكتاب رب العالمين وهدي سيد النبيين عالم بمنهج السلف المتقدمين سائر على دربهم أن يقطع بنسخ ما يسمى بآية السيف لهذا القدر الكبير من آيات أحكام الحاكمين، وقد اختلف فيها وفيما نسخته كبار الأئمة والمجتهدين وعلى رأسهم الطبري شيخ المفسرين الذي رفض كثيرا من دعاوى النسخ بقوله، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل، ووالله إنها لكلمات تدل على احتياط شديد في الدين ونصرة لكلام رب العالمين وغيرة على هدي سيد المرسلين. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في بيان أقوال أهل العلم والمحققين للرد على من زعم أن ما يسمى بآية السيف قد نسخت هذا القدر الهائل من آيات القرآن الكريم. ومع ذلك تعالوا بنا في اللقاءات المقبلة بإذن الله تعالى لنفهم آية السيف في سياقها السابق واللاحق من آيات سورة براءة، ثم مع سائر آيات القرآن الكريم. والله تعالى أسأل أن يرزقنا الصواب والتوفيق وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.